فيا أيها الإخوة الكرام، رحم الله تعالى من قال حديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حديثه أو حديث عنه يطربني، هذا إذا غاب أو هذا إذا حضر، كلاهما حسن عندي أسر به، لكن أحلاهما ما وافق النظر. اللهم أكرمني والحاضرين برؤية الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو عنا راض يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ العلامة المحدث سيد الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، آدابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الدعاء. عرفنا في الدرس الماضي بأن الله عز وجل أمرنا جميعا بقوله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والخطاب مشمول به حضرة سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. فجسد حضرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم هذا الأمر تجسيدا سلوكيا وعمليا، فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء ويطيل في الدعاء، وهو محقق عليه الصلاة والسلام آداب الدعاء ليعلم الأمة هذا. لنتساءل مع أنفسنا أيها الإخوة، هل أنا وأنت لنا جلسات بيننا وبين الله نرفع أيدينا إلى الله عز وجل ونحن مستقبلين القبلة ندعو الله عز وجل ونطيل في الدعاء؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى، كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرفع يديه في الدعاء حذو منكبيه الأكتاف، يرفع يديه عليه الصلاة والسلام هكذا بالدعاء، وقد جاء ذلك في كثير من أدعيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، دعا بها في مناسبات متعددة. قال الإمام القسطلاني في إرشاد الساري، وقد جمع النووي في شرح المهذب نحوا من 30 حديثا في ذلك، في آداب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، أي في رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء. 30 حديث أثبتت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء، من الصحيحين وغيرهما من الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة، وللمنذر فيه جزء. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. نعم الرب ربنا. وانظروا يا إخوتي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام، إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه، أي رجل عاصيا مذنبا خطاء، المهم أن ترفع يديك إلى الله عز وجل. طبعا تعلمون أيها الإخوة أن رفع اليدين في حقيقته نوع من أنواع التذلل بين يدي مولانا عز وجل، وتقف على حقيقة ضعفك، بتمد إيدك سائلا ومتوسلا ومترجيا، لا تمد يدك لأحد من الخلق، الله عز وجل هو الغني الحميد. سل الله الذي يغضب إذا لم تسأله. سل الله الذي يحب العبد اللحوح. ألح على الله عز وجل في الدعاء. الإنسان يتشاءم يتضايق من كثرة سؤاله، لماذا؟ لأنه فقير. مهما كان الإنسان غنيا فهو فقير، ومهما كان عزيزا فهو في حضرة الله ذليل. فلذلك سل الغني المطلق، سل العزيز المطلق، سل الذي هو على كل شيء قدير، سل الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. سل الله عز وجل واطمئن بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعو مشيرا بباطن كفيه نحو السماء، باطن الكفين يرفعها نحو السماء. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعو مشيرا بباطن كفيه نحو السماء تارة إن كان الدعاء بنحو تحصيل شيء، بدي يحصل شيء. طبعا كل واحد بيحصل شيء بيفتح يديه ويبسط يديه ليأخذ بكفيه. وكذلك ولله المثل الأعلى، عندما تسأل تريد عطاء سل الله بباطن كفيك ولتكن نحو السماء. يقول رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يدعو مشيرا بباطن كفيه نحو السماء تارة إن كان الدعاء بنحو تحصيل شيء، وبظاهرهما إلى السماء تارة إن دعا بنحو دفع بلاء، يستعيذ بالله من شر بلاء، فبظاهر كفيه يجعلهما نحو السماء، كما ورد في سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه. ولذا قال الإمام النووي: قال العلماء: السنة في كل دعاء لدفع بلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى السماء، وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه لوين؟ إلى السماء. سائلا حاجة بباطن كفيك نحو السماء، تستجير بالله، تطلب منه أن يدفع عنك ضرا بظاهر كفيك نحو السماء. وفي صحيح البخاري قال أبو موسى الأشعري: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يدي حتى رأيت بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. مو بس يرفع أحيانا إيدي النبي عليه السلام هكذا حتى يظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانتبه إلى كلام سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: حتى رأيت بياض إبطيه. إما لعدم وجود الشعر في إبطيه صلى الله عليه وسلم، أو لدوام تعهده بالإزالة، يكون تحت إبطيك دائما وأبدا نظيفا، لا تجعل الشعر تحت إبطيك. من السنة أن تأخذه في كل أسبوع. بكل أسف كثير من الرجال، كثير من النساء، الأمر طبيعي جدا، الشعر تحت إبطيه. سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: ثم رفع يدي حتى رأيت بياض إبطيه. نظافة يعلمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، طهارة يعلمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام سلوكا وعملا. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبالغ في رفع يديه في الاستسقاء، اذا كان في استسقاء طلب السقيا من الله عز وجل، وهذا الامر طبعا للامة كلها. وفي مواقف الاستغاثة بالله عز وجل والاستنصار على الاعداء يرفع يديه ويبالغ عليه الصلاة والسلام في رفع يديه، كما جاء في الصحيحين انه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رفع يديه يوم بدر يستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم. شلون يسقط الرداء عن منكبيه؟ لولا انه رفع يديه عليه الصلاة والسلام الى السماء عالية. اتساءل انا وانت بيننا وبين انفسنا، هل فعلناها مرة هيك؟ انا اشعر بحاجة الى الله عز وجل واتوسل وارفع يدي هكذا الى الله عز وجل، يعني سامحوني ان اقول ربما هيك رافع ايدي وهيك يعني واضعا على ركبتي كأنه متعب كأنه اخي. اسأل الله عز وجل وانت معتز بذل عبوديتك لله، اظهر فقرك الى الله، اظهر حاجتك الى الله عز وجل. قال: وكان صلى الله عليه وسلم اذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، يمسح وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. نحن ندعو بعدين ايش هي شو عم يسوي هيك؟ يعني مسح وجهه بالدعاء متأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وروى ابو داود عن بريدة ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان اذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيديه. قال العلامة المناوي رحمه الله: وذلك عند فراغه من الدعاء تفاؤلا وتيمنا ان كفيه ملئا خيرا. مد ايدك لله عز وجل، ربي بدي يرد صفر؟ لا والله، كأنهما ملئتا خيرا. فيمسح النبي عليه الصلاة والسلام وجهه فأفاض منه على وجهه فيتأكد ذلك للداعي. نحن من باب أولى وأولى أن ندعو باسطين أيدينا إلى الله عز وجل وأن نمسح وجوهنا. وكان يستقبل القبلة في دعائه كما ورد في مسند أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما أنزلت عشر آيات من أول سورة قد أفلح المؤمنون، قال عمر رضي الله عنه: فاستقبل القبلة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ورفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نزلت هذه الآيات قد أفلح المؤمنون، بعدين شو قال ربي عز وجل في آخر هذه الآيات العشر: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. خلاص شو قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، أكثر من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة يوم بدر ودعا الله تعالى. طبعا دائما من السنة أن تستقبل القبلة أثناء الدعاء إلا في موقف واحد، إذا كنت في حضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في المواجهة الشريفة، إياك أن تعطي ظهرك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: أنا بدي أتوجه إلى القبلة للدعاء. هو وسيلتنا إلى الله، وهو وسيلة سيدنا آدم إلى الله عز وجل. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لأمير المؤمنين أبي جعفر المنصور: كيف تستدبر النبي عليه الصلاة والسلام وتدعو الله؟ استقبل القبر الشريف وادعو الله عز وجل، لأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم حي في قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرشد الداعي إلى أن يفتتح دعاءه بالثناء على الله تعالى، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال النووي في الأذكار: روينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقعد فقال: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم، لك حاجة عند الله عز وجل، وهالحاجة هي عن طريق ابن آدم، قال عليه الصلاة والسلام: فليتوضأ وليحسن الوضوء، ثم ليصلي ركعتين، ثم ليثني على الله عز وجل، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل. لك حاجة عند الله عز وجل، لك حاجة عند زيد من الناس ما عم تنقضى، نزل حالك له، توجه إلى الله عز وجل الذي بيده قلوب العباد جميعا، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. صلي ركعتين، أثني على الله، صلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم قل كما قال عليه الصلاة والسلام: ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. خلاص، ادعو الله وفوض أمرك إلى الله عز وجل في جميع حوائجك. ربنا يعلم ما يصلحنا، فإن أعطاك فكن شاكرا، وإن منعك فكن شاكرا، لأنه ما منعك إلا رحمة بك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويدل على استفتاح الدعاء بالثناء ما روى الإمام أحمد والحاكم عن سلم بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستفتح دعاءه بسبحان ربي الأعلى العلي الأعلى الوهاب. ولذا قال الإمام حجة الإسلام الغزالي رضي الله عنه: فيندب أن يفتتح الدعاء بذكر الله وبما هو اللائق من ذكر المواهب والمكارم أولى. طبعا هذا يعرفه كلنا. أنا عم تكون حاشي عند إنسان برول عنده، ما بتصل عنده مباشرة: أعطيني كذا وكذا. مش أعطيني كذا وكذا، نصل عنده أول شيء: السلام عليكم ورحمة الله، كيف صحتك مولانا؟ ربي يحفظنا إياك، ربي يبارك في عمرك. وبيبدأ إن أكثر الثناء شو بيقول له: فهمنا، احكي من الأخير شو بدك. هي طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان. أما مولانا عز وجل إن شغلك ذكره وتلاوة القرآن وعم تثني على الله، أعطاك ربنا جل وعلا أفضل ما يعطي السائلين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني الله وإياكم من الداعين وأن يستجيب ربنا عز وجل لدعائنا. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.